وفيه علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه لم يكن في ذلك الوقت اتصالات، وكانت المسافة بعيدة بين الحبشة وبين المدينة، ومع هذا علم النبي صلى الله عليه وسلم بموته بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، فهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثالثة الصلاة على الغائب، وهذه التي ساق المصنف الحديث من أجلها، الصلاة على الغائب. قد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على أربعة أقوال. القول الأول الصلاة على الغائب مطلقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، فتجوز الصلاة على كل غائب. من أموات المسلمين. والقول الثاني أنها لا تجوز الصلاة على الغائب مطلقا، لأن الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يموت منهم خلق كثير وهم غائبون عن المدينة، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم، وإنما هذا خاص بالنجاشي فقط. القول الثالث أنه إن كان في بلد لم يصلى عليه فإنها تصلى عليه صلاة الغائب، لأن النجاشي رحمه الله كان في أرض النصارى لم يصلى عليه في بلده، فلذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، أنه إذا لم يصلى على الغائب في بلده إنه يصلى عليه في بلاد المسلمين، وهذا أقرب ما يكون للدليل. القول الرابع أنه إن كان الغائب من أهل الفضل وله مقام في الإسلام ونفع في الإسلام كالرؤساء المسلمين الذين لهم نفع في الإسلام ونصر للإسلام، وكالعلماء الذين لهم نفع ونشر للعلم والدعوة، فإذا كان من أهل الفضل فإنه يصلى عليه صلاة الغائب ولو كان صلي عليه بلد، إظهارا لفضله ومكافأة له على صنيعه للإسلام والمسلمين، كما كان النجاشي رضي الله عنه فإنه من أهل الفضل. وهذا هو المفتى به الآن في هذه البلاد من زمن طويل، أنهم يصلون على أهل الفضل، يصلون على أهل الفضل، على الملوك إذا ماتوا صلاة الغائب، وعلى الأمراء الذين لهم مكانة في الإسلام، وعلى العلماء يصلون عليهم صلاة الغائب. فالراجح هو هذان القولان الأخيران، أنه إن كان لم يصلى عليه فإنه يصلى عليه، أو كان صلي عليه ولكنه من أهل الفضل فإنه يصلى عليه صلاة الغائب. وأما سائر المسلمين فلا يصلى عليهم صلاة الغائب، بل يكفي تكفي الصلاة عليهم في بلدهم، ولو صلى عليه عدد قليل فإنه يكفي، ولو صلى عليه واحد فإنه يحصل المطلوب. وفيه أيضا جواز النعي، وهو الإخبار عن موت الميت إذا كان لمصلحة. وفيه مشروعية تكثير العدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لأصحابه، ففيه مشروعية تكثير العدد في الصلاة على الميت، لأن ذلك أقرب إلى القبول، قبول الشفاعة فيه كما يأتي. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم
ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. هذا الحديث فيه مشروعية تكثير المصلين على الميت، 40 رجلا هذا عدد كثير، مشروعية تكفير المصلين على الميت مهما أمكن. وفيه بيان الحكمة من الصلاة على الميت، وهي أنها الشفاعة في الشفاعة في يعني الدعاء، الدعاء له، الدعاء شفاعة، أنت إذا دعوت لأخيك فقد شفعت له عند الله عز وجل، وهذه شفاعة صحيحة مشروعة، شفاعة مشروعة. وأما الكافر فإنه لا يشفع فيه ولا تقبل فيه الشفاعة. فهذا الحديث فيه مسائل: المسألة الأولى أن الصلاة على الجنازة خاصة بالمسلمين، ما من مسلم، خاصة بالمسلمين، أما الكافر فإنه لا يصلى عليه إذا مات على الكفر، لا يصلى عليه ولا يتولاه المسلمون أبدا، وإنما يتولاه الكفار، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض فساد كبير. الكافر يتولاه الكفار، ولا تجوز الصلاة عليه ولا الدعاء له. ما كان للنبي الذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فلا يجوز الدعاء للكافر ولا الاستغفار له ولا الترحم عليه ولا الثناء عليه، لأن هذا من الموالاة. ثانيا، في الحديث دليل على استحباب تكثير العدد في الصلاة على الميت، وأنه مهما كثر العدد فهو أفضل. ثالثا، فيه بيان الحكمة من الصلاة على المسلم، وهي أنها شفاعة فيه، شفاعة فيه عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله يقبل شفاعتهم فيه ودعاءهم له. وفيه مشروعية الدعاء للميت في الصلاة عليه. نعم. سمرة بن جندب رضي الله عنه يقول: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، يعني في ولادتها، فقام وسطها، وسطها بسكون السين، الشيء الذي ليس له أفراد، الشيء الذي ليس له أفراد يقال وسطه، وأما الشيء الذي له أفراد فيقال وسطه، كما تقول: جلست وسط القوم، يعني بينهم. فإذا كان وسط بمعنى بين فإنه بالفتح، إذا كان وسط بمعنى بين فإنه بالفتح، وأما إذا لم يكن بمعنى بين فإنه يكون بالسكون. أو بعبارة أخرى، إذا كان الشيء له أفراد فإنه يقال وسط، وأما إذا لم يكن له أفراد وإنما هو شيء واحد فإنه يقال وسط بسكون السين. والمذكور هنا شيء واحد وهو المرأة، جسم واحد، فهذا الحديث فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى مشروعية الصلاة على أموات المسلمين رجالا ونساء. المسألة الثانية الحديث دليل على أن الشهيد غير شهيد المعركة يصلى عليه، وأما شهيد المعركة في سبيل الله فقد مضى أنه لا يصلى عليه. فهذه المرأة التي ماتت في نفاسها هذه شهيدة كما في الحديث، شهيدة لكن في الآخرة، أما في الدنيا فجنازتها مثل جنائز غيرها من المسلمين، يصلى عليها، تغسل وتكفن ويصلى عليها. المسألة الثالثة الحديث دليل على مقام الرجل من الصلاة على المرأة، وأنه يكون محاذيا وسطها، محاذيا وسطها. وأما الرجل فيكون محاذيا رأسه أو صدره، محاذيا رأسه أو صدره، هذا هو المستحب. وإلا فالمجزي أن يقف وأمامه جزء من الميت، أي جزء. فإذا كان أمام المصلي أمام الإمام، إذا كان أمام الإمام جزء من الميت كفى هذا. ولكن الأفضل أنه إن كان الميت امرأة فإنه يتوسط من جسمها، وإن كان الميت رجلا فإنه يحاذي رأسه أو صدره، هذا هو السنة. وإذا حضر جنائز رجال ونساء يقدم مما يلي الإمام الرجال، الذي يلي الرجال منهم، الذي يلي الإمام منهم الرجال، ثم من ورائهم النساء، ثم الأطفال إذا كان هناك أطفال. هذا ترتيب الجنائز. نعم. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تحلف بالله أن ابني بيضة، وهما سهل وسهيل، وبيضة أمهما واسمها دعد ولكن تلقب بالبيضة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهما في المسجد، تحلف على هذا. والسبب أنها لما مات سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أمرت بجنازته أن يمر بها في المسجد لتصلي عليها، فاستنكر الناس ذلك، كيف تدخل الجنازة في المسجد؟ فبينت رضي الله عنها أن هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى على سهل وسهيل ابني بيضة في المسجد، فدل على جواز صلاة على الجنازة في المسجد وأنه لا بأس بذلك، وإن كانت الصلاة عليها خارج المسجد أو لا، لكن إذا صلي عليها في المسجد فهذا جائز ولا حرج فيه. قد صلي على عمر وعلى أبي بكر رضي الله عنهم في المسجد، صلي على خلق كثير في المسجد، فالمسألة على السعة وعلى الجواز والحمد لله. هذا مقصود أم المؤمنين حينما حلفت لتبين أنه لا إنكار في ذلك على الصلاة على الجنائز في المسجد. نعم. تكبيرات على الجنازة واجبة، تكبيرات على الجنازة واجبة، ولكن العدد اختلفت الروايات فيه، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن أفعال الصحابة، فروي أربع وروي خمس وروي ست وروي سبع، ولكن الذي ترجح عند العلماء الأربع، أربع تكبيرات، وهي التي جمع عمر رضي الله عنه الصحابة عليه على أربع تكبيرات. وحكى بعض العلماء انعقاد الإجماع على ذلك أنها أربع تكبيرات، أما ما روي من الزيادة على الأربع فإنها شواذ، يقولون شواذ، والسنة المستقرة أربع التكبيرات. فقد كبر النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي أربعا كما سبق، وابن عباس رضي الله عنه كبر أربعا وقال لتعلموا أنها سنة، أنها سنة، تعلموا أنها سنة. والصحابي إذا قال سنة فهذا له حكم المرفوع، أن المراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاستقر رأي العلماء على أربع تكبيرات، فمن زاد عليها فإنه يكون مخالفا للإجماع. ومخالفا لما جمع عمر رضي الله عنه الصحابة عليه. ولا يجوز التشويش على الناس، كل من قرأ له حديث أو قول من الأقوال فرح وجاي يظهره ويشوش على الناس في ذلك، ويحصل خصومات ويحصل إشكالات، هذا لا يجوز من طلبة العلم. أما إذا صلى هو وحده كيف تصرف، كيف على ذمته، لكن إنه يظهر أمام الناس ويشوش على الناس فهذا لا يسوغ من طلبة العلم. الواجب من طلبة العلم يجمعون الكلمة ويألفون بين القلوب، ولا يشوشون على الناس في هذه المسائل الغريبة، كل من اللي قاله رواية أو اللي قاله حديث أو اللي قاله قول من الأقوال فرح به جاي يشوش به على الناس، هذا ما هو من آداب طلبة العلم. نعم.
وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنازنا أربعا، ويقرأ فاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. وعن طلحة بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال: يعلم أنها سنة. رواه البخاري.
نعم، هذا كما ذكرنا فيه أن التكبيرات أربع على الجنازة، ومن زاد عليها فإنه يكون مخالفا لما عليه العمل، خالفا لما عليه العمل، ويكون هذا من الشذوذات التي تشوش على الناس. وحديث ابن عباس فيه مشروعية قراءة الفاتحة، مشروعية قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة، لأنه قرأها وقال: لتعلموا أنها سنة. والصحابي إذا قال كذا سنة أو من السنة فهذا له حكم الرفع عند أهل العلم، فتكون قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة مشروعة. ومعنى قوله سنة أي من سنة الرسول، وليس المراد بالسنة ما اصطلح عليه المتأخرون من أن السنة هي المستحب، لا، المراد بالسنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه عبارة السلف، أن السنة هي سنة الرسول. أما إطلاق السنة على المستحب فهذا إنما مصطلح عند المتأخرين فرقا بينها وبين الواجب. فقراءة الفاتحة جمهور أهل العلم على أنها واجبة في صلاة الجنازة، على أنها واجبة في صلاة الجنازة، وذلك لأن ابن عباس قال لتعلموا أنها سنة، وما دامت هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون واجبة، ويكون من تركها مخالفا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يدل ذلك على وجوبها. أيضا عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وصلاة الجنازة صلاة تدخل في العموم، ومن خصصها فلا بد أن يأتي بدليل يدل على التخصيص. فالراجح أن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة أنها واجبة من واجبات صلاة الجنازة، لا يجوز تركها، بل إن بعض العلماء يرى أنه يقرأ معها شيء من القرآن أيضا، ولكن هذا لم يثبت. نعم. لا، هو يعني جهر بها من أجل إعلام الناس أنها سنة فقط، لغرض صحيح وهو إعلام الناس فقط. نعم. فدل على أن الأصل عدم الجهر. نعم.
وعن عمرو بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على من ينزل بها تقول دعاء الله اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم ذله ووسع مدخله واغفر بالله والثلج والبرد ونقله من الخطايا كما من تحته لم يكن اجلس واغفر الله خيرا من جاره وانت خيرا من اهله واغفر الجنه فقيه فتنه الحرب وعذاب النار رواه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا ومنينا وشاهدنا وظالمنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تحرمنا بعده رواه مسلم والأربعة.
هذان الحديثان فيهما أيضا مشروعية الدعاء في الصلاة على الجنازة وبيان الدعاء الذي يقال، وهو مجموع هذه الأدعية في الحديثين، أو أن يدعو بغير ذلك، المهم أنه يدعو للميت بأي دعاء، ولكن تحري الوارد أفضل وأكمل. فيحفظ المسلم هذا الدعاء ويأتي به في صلاته على الجنازة. إذن فيتلخص من مجموع الأحاديث أن الواجبات في صلاة الجنازة خمسة: أولا تكبيرات الأربع هذه واجبة، ثانيا قراءة الفاتحة، ثالثا الدعاء للميت، ثالثا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، رابعا الدعاء للميت، خامسا السلام. هذه واجبات صلاة الجنازة التي لا بد منها. فيكبر التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام، ثم يستعيذ ويسمي ولا يستفتح، لأن الوقت لا يتسع، لا يستفتح، وإنما يستعيذ بالله من الشيطان، ثم يسمي، ثم يقرأ الفاتحة. ثم يكبر التكبيرة الثانية، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في التشهد الأخير، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد على آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يكبر الثالثة فيدعو للميت بعدها، يدعو للميت، إن دعا بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه فهو أفضل، وإلا فإنه يدعو للميت بأي دعاء تيسر، والاستغفار له، طلب الرحمة له. ثم يكبر التكبيرة الرابعة بعد ما يفرغ من الدعاء، ويقف بعدها قليلا ثم يسلم عن يمينه تسليمة واحدة، سلم عن يمينه تسليمة واحدة. هذه واجبات صلاة الجنازة أو أركانها، أركان صلاة الجنازة التي لا تصح إلا بها. وأما شروط صحة صلاة الجنازة فهي أولا النية، أولا النية، يعني قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثانيا أن يكون المصلى عليه والمصلي كل منهما مسلم، أن يكون كل من المصلى عليه والمصلي يكون مسلما، فلا تجوز الصلاة على كافر ولا تجوز الصلاة من كافر. ثالثا الطهارة، أن يكون المصلي على طهارة من الحدث بأن يكون متوضئا، ومن النجاسة لأن لا يكون على ثيابه أو على بدنه نجاسة، الطهارة. وكذلك بقية مثلا ستر العورة، أن يكون الميت مكفنا فلا يصلى عليه قبل التغسيل وقبل التكفين، لا ما تصح الصلاة ولا تجزي عليه قبل التغسيل قبل التكفين، فلا بد من شروط صحة الصلاة عليها أن يكون قد غسل وكف. نعم نعم. ورد في بعض الآثار، ولأن هذه صلاة قياسا على الصلوات، لأن الصلاة على النبي في الصلوات ركن، وهذه صلاة، صلاة الجنازة، فتدخل في العموم. نعم. وأيضا القاعدة العامة في الدعاء، القاعدة العامة في الدعاء أن يبدأ بالحمد لله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو، وهنا كذلك بدأ بالفاتحة وهي الحمد ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو، هذا المشروع في الدعاء، هذا المشروع في الدعاء، بداءته بحمد الله والثناء عليه ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو حاجته. وقد ورد أنه لا يقبل الدعاء حتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فمشروعية الصلاة على النبي في صلاة الجنازة قوية. نعم. هذا فيه الحث على الدعاء للميت، وقولها اخلصوا هذا دليل على وجوب الدعاء، لأن الأمر يفيد الوجوب، ففيه دليل على وجوب الدعاء للميت، وهو المقصود من الصلاة عليه، المقصود من الصلاة عليه الدعاء له. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، ويكون هذا آخر درس في هذا الفصل، ونبدأ إن شاء الله بعد رمضان، في نستأنف إن شاء الله الدروس بعد رمضان، ما في شيء، الناس عندهم اختبارات وعندهم أسفار وعندهم موجب للرمضان، يلا يمديه وتهيئون. ها؟ نعم ما في شيء، هذا آخر شيء، ما في لا بكرة ولا بعد بكرة ولا اللي عقبه ولا ذاك، إلا بعد العيد إن شاء الله. نعم. يحجون عنه لأنه مسلم، يحجون عنه ويستغفرون له ويتصدقون عنه لأنه مسلم والحمد لله، لكن فعل خطيئة الله يغفر له. نعم. لا لا ما يشوش، هذا يردع يبين عظم هذه الجريمة، هو عملا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. إيه والقاضي ما هو بنائب الإمام. نعم. هذا قلنا هذا من المكروه والله أعلم، يكون من المكروه، من القسم المكروه، أنه ليس له مصلحة، ما في مصلحة إلا تشهير الموت، فهذا يكون من المكروه. نعم. ما فصل هذا، وهذا مما يدل على ضعف الزيادة على الأربع. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم السلام الثاني على اليمين ثم اليسار في صلاة الجنازة؟
يراه بعض العلماء، بعض العلماء يرى أنه يسلم تسليمتين، ولكن الصحيح أنه يسلم تسليمة واحدة، ولو سلم تسليمتين فلا ينكر عليه، لا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ، المعنى عدم تحديد المدة في الصلاة على القبر أنه يجوز الصلاة على اليمين أو أي ميت، أم أنه تطابق بهذا الإطلاق؟
هذا في المعاصرين للموت، هم اللي يخلقون بعد، يجي واحد مخلوق عقب موته بألف سنة ويقول أصلي عليه، هذا ما هو معروف، لكن لو مات ميت وانت موجود وحي ولم تصلي عليه تصلي عليه على قبر ولو فات وقت، أما الذي يخلق بعد يولد بعض هذا لا ما يصلي، لا على قبر آبائه ولا على قبر أجداده ولا على قبر غيره. نعم. كذلك ما يجب التنبيه عليه، بعض الإخوان المتعجلين إذا مات ميت من زملائهم أو من محبوبيهم ولا حضروا يصلون عليه، يصلون عليه صلاة الغائب وهو مدفون في البلد، هذا لا أصل له، إنما الغائب المراد به الغائب البعيد عن البلد، أما الذي يمكن الذهاب إلى قبره والصلاة عليه فهذا ما يصلى عليه صلاة الغائب، يذهبون إلى قبره ويصلون عليه، بلغنا أنهم صلوا على ناس مدفونين بالعود، ما هذا من نعم، فرح وصلوا على القبر. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم دخول الطفل إلى المقبرة؟
وش الداعي لدخول الطفل؟ ما له داعي، لا هي بتشيع ولا هي يمنع الصبيان من دخول المقابر، الصبيان يمنعون من دخول المقابر أنهم ليس لهم مصلحة ولا للأموات مصلحة من دخولهم، لا يصلون ولا يسلمون ولا يدعون، إنما يعبثون فقط. نعم.
فضيلة الشيخ، هل من المشروع أن يوضع مصلى خاص بالجنائز؟
ما في مانع، يقال إنه كان في المدينة مصلى للجنائز خاص، ما في مانع. لا خارج المسجد، يكون قريب من المسجد أو في مصلى العيد، مصلى العيد أو لا. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا تذكر الإنسان أنه ليس على طهارة من الصلاة على الميت، فهل يتيمم حتى يدرك الصلاة
يكفون اللي يصلون عليه إن شاء الله، يكفون اللي يصلون عليه. ولكن بعض العلماء يرى هذا، شيخ الإسلام ابن تيمية يرون أنه إذا خشي فوات الصلاة أنه يتيمم ويصلي ولو كان الماء قريبا، لكن هذا فيه نظر.
فضيلة الشيخ، إذا لم يتمكن الإنسان من الوصول إلى القبر من زحام الناس أو من بعد القبر، فهل له أن يصلي في المسجد القريب من القبر على الميت بعد دفنه بساعة؟
لا، يصلي على القبر، يقف على القبر نفسه ويجعله أمامه ويصلي عليه. هذه كيفية الصلاة على القبر، أن يجعله أمامه كالجنازة تماما. نعم.
قضية الشيخ، برأي فضيلتكم في تقرير غسل الميت والصلاة عليه، إما بعد يوم يكثر عدد المصلين بعد خروجه والطهير وتأخيره يوم أو أكثر بكل دخول بعد أوتاده أو أقاربه؟
لا بأس بذلك، إذا لم يكن على الميت ضرر التقطع أو التفسخ فلا بأس بذلك، لأن هذا فيه مصلحة، فيه مصلحة للميت ولأقاربه. نعم.
قضية إليه، ما حكم شكر التعزية والإعلان عنها؟
هذا من المكروه، من القسم المكروه، من النعي المكروه، لأنه ما فيه مصلحة، ليس فيه مصلحة، وإنما فيه الإطراء والمدح، فيه الإطراء والمدح والمفاخرة، هذا يكون من المكروه. نعم. وش الداعي؟ إذا كان له قصد صحيح يحضرون يصلون عليه، أو عليه ديون يخبر من أجل اللي له عليه حقوق تقدم، إذا كان لغرض صحيح فلا بأس، أما إذا كان قال قصد منه مجرد الإخبار أو التأسف هذا ما له داعي، يكره. نعم.
قضية الشيخ، ما حكم يدخل الجنازة على النساء من أجل يصلين عليها في البيت؟
لا بأس بذلك، هذا شيء طيب، وقد صلت النساء على النبي صلى الله عليه وسلم، كنا يدخلن عليه ويصلين، وعائشة صلت على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في المسجد. نعم. يصلين مع الجماعة، يكون خلف الرجال ما يخالف. حين
قضية الشيخ، عند التكبير على الجنازة هل تحرك الأيدي مع التكبير؟
نعم، ترفع الأيدي مع كل تكبيرة، يرفع يديه، هذا من السنن، من سنن صلاة الجنازة، رفع اليدين مع كل تكبيرة تعظيما لله سبحانه وتعالى. نعم.
قضية الشيخ، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها: لو في قلبي لغسلتك، ألا ومن باب هدية أهل الموت تكبيره به؟
نعم. لا، وسبب الحديث أن عائشة اشتكت من وجع رأسها، فقال: ما يضرك لو مت قبلي وغسلتك وصليت عليك، من باب التسلية لها لأنها اشتكت من الألم والمرض الذي فيها. نعم.
قضية الليل، أن أتى الوالد عن البراء بن مالك أنه ركع على الكرسي وألقى نفسه بقصد بين الكفار لمصلحة المسلمين وخمسة
هل ما هو بانتحار؟ هذا هجوم، هذا هجوم لمصلحة المسلمين، ما هو بانتحار. الانتحار ما في مصلحة لأحد، يذبح نفسه بس، ما في مصلحة. ما إذا كان الهجوم على العدو من أجل مصلحة المسلمين وفك الحصار، فهذا أول شيء إنه ما يسمى انتحار، إنما يسمى جهاد في سبيل الله ومغامرة، وقد يسلم. وثانيا إن مصلحة راجحة فيه، وهي أنه فتح الحصن للمسلمين ودخلوا وقتلوا مسيلمة، فترتب على هجومه رضي الله عنه ترتب عليه مصالح عظيمة، نعم. فأول شيء هذا ما نسميه انتحار، لأن الانتحار ليس فيه مصلحة إلا أنه يريد التخلص من الحياة، أليس كذلك؟ المنتحر لا يريد مصلحة وإنما يريد التخلص من الحياة فقط. أما إذا كان في بين صفي الكفار وحصل واحد من الشجعان وهجم على العدو وغامر بنفسه من أجل الجهاد في سبيل الله، شيء محمود. نعم. وش صار من المصلحة؟ وش تضرر اليهود؟ أبدا، وهم اقتل منهم 100 لكن بزي ملايين. ما استفدنا شيء. لو بقي هذا المسلم لكان أصلح للمسلمين من كونه يفجر نفسه. نعم. واليهود يفرحون بهذا، يطيح عنهم هذا الشخص. نعم. لا، هذا لا أصل له. لكن لو كان هناك ميت معين لم يصلي عليه فإنه يذهب ويصلي عليه. أما القبور الناس بتله يدفنون، جلب يبتل يصلي، لأن يعني المقبرة ما زال يدفن فيها باليوم والليلة، الله المستعان. وهذا لا أصل له. لكن واحد معين لم يصلي عليه يذهب ويصلي عليه. نعم. الأولى وصيه، إذا أوصى أنه يصلي علي فلان يقدم فلان، وإذا لم يوصي فيقدم إمام المسجد. نعم. لا بس، إذا تنازل الإمام وطلب من أقاربه يصلون عليه ما في بس. كما أنه لا تنازل وليه أو وكيله خلى الإمام يصلي عليه ما في بس. نعم. يقضيها على صفتها، إلا إذا خشي أن ترفع الجنازة فإنه يتابعها ويسلم. نعم. أما إذا كانت الجنازة تبقى فيقضيها على صفتها كما كان. نعم.
قضية الجيل إذا ضرب عنق الساحر كافر على سفره بالسيف المصلى عليه.
الساحر كافر، الساحر يقتل كفرا لا حدا، فلا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين لأنه كافر مرتد. وجميع المرتدين الذين يقتلون في الردة لا يعاملون معاملة المسلمين، يعاملون معاملة الكفار. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا قرأ إمامه سورة الصاد وسجد، هل تتابعه على أنها سجدة الكفر؟ لأنني قد سمعت أن الصلاة تكون باطلة إذا سجد فيها سجدة الكفر.
فيها خلاف، سجدة صاد فيها الخلاف. فإذا كان الإمام رأى أن يسجد لها، النبي صلى الله عليه وسلم سجد لها، فإذا سجد بعض الأئمة فالمأمومون يتبعونه، لأن هذا فيه قول لبعض العلماء. نعم. نعم، عمل طيب. نعم.
قضية الليل، إذا جاء المصلي والإمام يخطب يوم العيد والاستسقاء
يجلس. إذا جاء والإمام يخطب يوم العيد يجلس، لأن صلاة العيد ما قبلها صلاة في موضعها، فيجلس ويستمع الخطبة. فإذا سلم الإمام يقوم يصلي ركعتين صلاة العيد، وإن صلى مع جماعة صلى ركعتين جماعة هذا طيب. نعم.
قضية الشيخ، هل ورد في التأويل حيث الإسلام رحمه الله أنه قال في جواز الاستعانة بدين الصالحين لأنني سمعت شخصا حسب ذلك في الإسلام؟
ما فيها شيء صريح، فيها كلام عام قرأناه ولم نجد فيه كلاما صريحا في هذه المسألة، فلا يجوز نسبة هذا إلى شيخ الإسلام بن تيمية على أنه فتوى. نعم.
فضيلة الشيخ، بعض الرجال إذا خرج من السفر صافح إخوانه ووضع فمه وأنفه على فم وأنف أخيه، وكل واحد يقدر الآخر على قدره، ثم رأى فضيلتكم في هذا؟
لا يكون التقبيل على الفم والأنف، وإنما يكون على الجبهة أو الرأس، هذا هو المشروع. أما التقبيل على الفم هذا بين الزوجين خاصة. نعم. بهذا الحكمة والطريقة المؤثرة، والناس يختلفون في هذا، وكل يعمل معه ما يناسبه. نعم.
فضيلة الشيخ، معروف التسبيح في الصلاة المفروضة والنافلة، إذا قرأ الإمام آية فيها تسبيح الله؟
لا، ما يسبح، ما ورد هذا. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فينصت. وإنما ورد في النافلة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية رحمة وقف وسأل، وإذا مر بآية عذاب وقف وتعوذ، هذا في النافلة. أما الفريضة ما ثبت فيها شيء من هذا. نعم. نعم. إيش فعل؟ هذا غير مشروع، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا أمام الجماعة والناس يسمعون، وإنما فعله في صلاة الليل وهو يصلي وحده. نعم. ولا في التراويح، هذا ما ورد، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وهو يصلي وحده، ما هو يصلي بجماعة. نعم.
قضية الليل، إذا قرأ الإمام قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، فهل يجيبه أو هذا؟
ولا تجيبه ولا تقول شيء، تنصت، لأن هذا ما ورد، ما صح فيه شيء، ما صح فيه شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يموت. في القبور أقول بسم الله وعلى جنة رسول الله. أخرج أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وعلى الدار في الوقت. وعن عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسرع الميت مثل الميت. رواه أبو داود في إسناد على أثر مسلم. وزاد ابن ماجه في الحديث المسند رضي الله عنه عن سعد بن ابي وقاص قال ان كنت بجهل وصلت علي بن عثمان لرسول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وابن يزيد عن جابر رضي الله عنه حكمه وزاد ورجع اخر عن جابر قد عقل وصححه ابن حبان. وابن مسلم عنه رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يستغفر ويفعل عليه ويثني عليه. عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعثمان بن مردود وأخبره حتى عليه ثلاث حيات مرة قائم. رواه الدارمي. وعن عثمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صرف في نفس الميت وخاف عليه وقال استغفروا بأبيكم واستغفروا به فإنه الآن يسلم. رواه الدارمي وصححه الحاكم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن التابعين قال كانوا يستحقون ان يصوم عليه في خلقه وصرف عنه. وصرف الناس عنه ويقال عن خلقه يا فلان قلنا ان لا تجد الله ثلاث مرات يا فلان ورضي الله منه ودينه الاسلام ونبيه محمد. رواه سعيد بن منصور موقوفا للطبراني يقول في كتاب عمر مرفوعا مفضلا. وعن قيد بن مسلم السبيل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت اعدكم عن زياره القبور تزوروها. رواه مسلم. زاد الترمذي فانها تذكر الاخره. زاد الرمان في الحديث بن مسعود وتزكي في الدنيا. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم على زياره القبور. قال الترمذي وصححه ابن حبان. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السمع اخرجه ابو داود. وعن ام عزيز رضي الله تعالى عنها قالت كتب علي اخذ علي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى له متفق عليه. وعن ابي عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يوفي عبدا في قلبه بما يوفي عليه. ويحوى نحوه عن ابن رزاق بن شعبه رضي الله تعالى عنه. وعن انس رضي الله عنه قال حيث يوفي النبي صلى الله عليه وسلم جزءا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر رايت عليه بن معاذ رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه يوفي النبي صلى الله عليه وسلم قال اتدوم الله بالليل الا تفرقوا. أخرجه ماجه وأخبره من مسلم. لكن قال سجر أن يقرأ الرجل بالنبي حتى يصلى عليه. وعن قتادة بن جعفر رضي الله عنه قال فقتادة بن جعفر في مكتبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى أبي جعفر طعاما فأتاكم ويكفلهم. أخرجه الخمس من النسائي. عن سليمان بن ماجه عن أبيه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاموا إلى المقابل يعلمهم إذا قاموا إلى المقابل أن يقولوا السلام عليكم أهل البلاد من المؤمنين والمسلمين. وإن إلى أقوال تعالى مثل ما تقول نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضور المدينة عقد عليه الطبيب فقال السلام عليكم يا أهل القبور يقول الله لنا ولكم نحن سلفونا ولكم الاثر. رواه الترمذي وقال الحسن. عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشركوا الاموات فانهم تصحوا الى الرقدين. رواه البخاري. رواه الترمذي وعن ابي هريره رضي الله عنه قال اشركوا الاحجار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذه الأحاديث في موضوع أحكام الجنائز، لأن الكتاب، لأن هذا آخر كتاب الجنائز، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته كل ما يشرع في شأن الأموات من حين تقبض روح الميت إلى أن يفرغ من دفنه، ثم بعد ذلك أيضا بين لهم أحكام القبور وما تعامل به القبور. وهذا من كمال هذه الشريعة العظيمة، ومما يدل على كرامة الإنسان عند الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الإنسان أكرمه الله حيا وميتا، فهو ليس كالبهائم التي ترمى جيفها في العراء، وإنما يعتنى بجثة الميت وتعمل معها الأعمال التي تحفظ لها كرامتها. الحديث الأول. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن كنت صالحا فخير في الأرض ومن إليه، وإن كنت سوى ذلك فتفرعوه وعتقاكم. متفق عليه.
هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. أسرعوا، هذا أمر بالإسراع، قيل المراد الإسراع بالمشي إذا حملت الجنازة إلى قبرها، فإنه يسرع بها ولا يتباطأ في المشي، وهذا هو الظاهر من لفظ الحديث. لكن لا يكون الإسراع شاقا على المشيعين، ولا يكون أيضا مؤثرا على الجنازة، وإنما يكون إسراعا متوسطا بين التباطؤ وبين العدو. وقيل المراد بالإسراع أعم من ذلك، أي الإسراع في تجهيزها والصلاة عليها والإسراع في تكفينها وتغسيلها وتكفينها والصلاة عليها وحملها إلى قبرها، فالإسراع يعم كل هذا. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حبس الجنازة، وقال: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، فيسرع في تجهيز الميت إلا إذا دعت الحاجة إلى التأخير، يعني يكون في التأخير مصلحة، كأن يتثبت من وفاته أو يتثبت أيضا من شخصيته ومعرفته إذا كان مجهولا، أو ينتظر حضور أهل الفضل وكثرة المصلين عليه. فإذا كان التأخير لغرض صحيح فلا بأس بالتأخير حسب المصلحة، أما إذا كان التأخير لغير غرض صحيح فإنه لا ينبغي أن يبادر بالجنازة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم فإنها إن تك صالحة إلى آخره، هذا بيان للحكمة من الأمر بالإسراع للجنازة، وأن الحكمة في ذلك مصلحة الميت إن كان صالحا بأن يسرع به إلى كرامة الله عز وجل وما أعد الله له في قبره من النعيم والسرور، فلا يحبس عن منزله الذي هو القبر الذي هو بداية الدار الآخرة. وقد تكون المصلحة للناس الذين يحملون، إن كان هذا الميت والعياذ بالله من أهل الشر فإنه شر يضعونه عن رقابهم فيتخلصون منه، فتبل إسراع بالجنازة فيه إما مصلحة للميت وإما مصلحة للحملة الذين يحملونه أو الذين يتولون تجهيزه لأنه شقي ومعذب فيستريحون منه. وقد جاء في الحديث مستريح ومستراح منه، مستريح وهو المؤمن يستريح برضا الله ورحمته وما يلقاه من كرامته، ومستراح منه وهو الشقي الذي تتأذى منه العباد والبلاد ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحاصل أن هذا الحديث يدل على مشروعية الإسراع بالميت إلى قبره سواء كان صالحا أو غير صالح، وأنه لا ينبغي التباطؤ في إيصاله إلى قبره لما في ذلك من مصلحة الميت أو مصلحة الأحياء الذين يتولونه. ودل الحديث أيضا على أن الأموات على قسمين، سعداء وأشقياء. السعداء يلقون الخير من ربهم، وأما الأشقياء فيلقون الغضب والعذاب من ربهم، نسأل الله العافية. نعم.
وعن رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل الجنازة حتى يسن علينا فله قراط، ويحلها حتى تكلم فله قراطان، في يوم قراطان قال مثل جبلين عظيمين متفق عليه، ولمسلم حتى تقع في الجنة، وللبخاري ايضا في حديث ابي هريره وسمع جبل فمسلم ايمانا واحتسابا وكان معها حتى يسن علينا وفقها من دفنها فانه يرجع بقراطين كل قراط مثل جبلين.
هذا الحديث برواياته فيه فضل شهود جنازة المسلم، وأن من شهدها يحصل على أجر، فإن اقتصر على الصلاة عليها فقط وانصرف فله قيراط من الأجر، وإن تابعها حتى ينتهى من شأنها وتدفن فله قيراطان مضاعف، يضاعف له الأجر. ولما كان القيراط في عرف الناس شيئا قليلا
بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يختلف عما يعرفه الناس، أن القيراط مثل الجبل العظيم، يعني وزنه وثقله مثل الجبل العظيم، في بعض الأحاديث مثل أحد، وليس هو مثل القيراط الذي تعرفون، وإنما يشترك معه في الاسم فقط، وأما في الحقيقة فهو أعظم وأثقل. فدل هذا الحديث على مسائل: المسألة الأولى فضل شهود جنازة المسلم، بأن يصلي عليها وأن يمشي معها ويشيعها وأن يشهد دفنها، فإذا استكمل هذه الأمور فله قيراطان من الأجر، كل قيراط مثل الجبل العظيم. ومن حضر بعض هذه الأعمال فله من الأجر بقدره، إذا حضر الصلاة على الميت ودعا له واستغفر له فله قيراط من الأجر، فالأجر يتفاوت بتفاوت عمل المسلم مع جنازة أخيه. وفي هذا الحديث أيضا تقريب المعاني الغائبة للناس بما يشاهدون، النبي صلى الله عليه وسلم قرب لهم الأجر الأخروي بما يعرفونه، وهو القيراط الذي هو وزن معروف، هذا من باب التقريب، تقريب المعاني الغائبة لأشياء محسوسة حتى تستقر في النفوس وتعرفها النفوس. وفي الحديث أن الأجر يتفاوت بحسب ما يحصل للمسلم من المشاركة في تجهيز الميت. عندنا ثلاثة أمور: الصلاة عليه، والمشي معه إلى المقبرة، والمشاركة في دفنه حتى يفرغ من دفنه، يعني يجلس حتى يفرغ من دفن الميت. وأيضا فيه زيادة على ذلك، وهو أن يقف على قبره بعد الدفن ويستغفر له كما يأتي. فالمشيعون للأموات على ثلاثة أقسام: القسم الأول من يشهد الصلاة فقط وينصرف، القسم الثاني من يشهد الصلاة والمشي معها والدفن ثم ينصرف، والقسم الثالث من يشهد الصلاة والمشي معها والدفن ثم يقف على القبر ويستغفر لأخيه ويسأل الله له التثبيت، وهذا أكمل الأعمال وأعظمها أجرا عند الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا الحديث عن سالم عن أبيه، سالم هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وسالم هذا من كبار التابعين، وأبوه معروف صحابي عبد الله بن عمر، وجده عمر بن الخطاب خليفة الراشد. عن سالم رضي الله عنه عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه رأى أبا بكر وعمر وهم يمشون أمام الجنازة، فهذا فيه دليل على أن المشاة يكونون أمام الجنازة، وأما الركبان فإنهم يكونون خلفها. هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل، أن المشاة يكونون أمام الجنازة وأما الركبان فإنهم يكونون خلفها، وإلا فإنه يجوز أن يكون أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو من أي جهة. الأمر في هذا واسع، ولكن الكلام في الأفضلية، فالأفضلية هي هكذا: كون مشاة أمامها وركبان خلفها، هذا هو الأفضل. نعم. عن أم عطية رضي الله عنها الصحابية الجليلة مشهورة قالت: نهينا عن اتباع الجنائز. الصحابي إذا قال نهينا أو أمرنا فهذا له حكم الرفع، لأنه معلوم أن الذي يأمر وينهى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا له حكم الرفع. نهينا أي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز، هذا فيه دليل على أن اتباع الجنائز خاص بالرجال، وأما النساء فإنهن منهيات عن اتباع الجنائز، كما أنهن منهيات عن زيارة القبور كما سيأتي. ففيه دليل على تحريم اتباع النساء للجنائز والتشييع، تشييع الجنائز، لأن النهي يقتضي التحريم، الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم. وأما قولها رضي الله عنها ولم يعزم علينا، فهذا من كلامها هي ومن فهمها هي، هذا من فهمها هي، فلا يؤثر، لا يؤثر على مفهوم النهي وأنه للتحريم، لأن العبرة بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، أما ما رآه الصحابي اجتهادا منه أو فهما منه فهذا لا يؤثر على أصل الحديث. والجمهور على ذلك، على تحريم اتباع النساء للجنائز، لأن النساء ضعيفات فيتأثرن، خصوصا إذا كان الميت من أقاربهن يحصل منهن الجزع والنياحة وعدم الصبر لأنهن ضعيفات. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن المرأة عورة، وفي خروجها مع المشيعين إلى المقبرة فتنة، فتنة منها وبها، هي تفتتن بالرجال والرجال يفتتنون بها لأنها عورة. هذا هو وجه الحكمة، والله أعلم، من نهي النساء عن تشييع الجنائز، أنهن ضعيفات ولأنهن فتنة، يعني من وجهين: وجه أنهن ضعيفات قد يحصل منهن عدم صبر، والناحية الثانية أنهن فتنة، وهن مأمورات بالبقاء في البيوت أستر لهن، ولا سيما في مثل هذه المناسبة التي يكثر فيها حضور الرجال، فربما يحصل اختلاط ويحصل مفاسد من خروج النساء مع الجنائز، نعم. أما أن المرأة تصلي على الجنازة هذا لا مانع منه، المرأة تصلي على الجنازة إما وحدها وإما مع نساء وإما خلف الرجال، كل هذا جائز والحمد لله، فالمرأة تشارك في الصلاة على الجنازة لا مانع من ذلك، إما أن تصلي وحدها أو مع جماعة من النساء أو مع الرجال وتكون النساء خلف الرجال. نعم.
وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رأيت جنازة أقوم فأتبعها فلا أجلس حتى تُرفع متفق عليه.
هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقيام للجنازة، وأنه نهى عن الجلوس لمن شيعها حتى توضع. أما الشق الأول من الحديث وهو القيام للجنازة إذا مرت فهذا وردت فيه حديث وآثار أنه إذا مرت جنازة والناس جالسون فإنهم يقومون إلى أن تتجاوز الجنازة وتذهب، ولكن هل هذا مستمر أو نسخ؟ فيه قولان، القول الأول أنه مستمر وأنه يشرع القيام للجنازة إذا مرت حتى تذهب، والقول الثاني وهو الصحيح أن هذا منسوخ، كان في أول الأمر ثم نسخ، بمعنى أنه انتهى العمل به وصار لا يقام للجنازة إذا مرت، هذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر روي عنه أنه كان يقعد ولا يقوم. نعم. وأما الشق الثاني من الحديث وهو أن تابع الجنازة لا يجلس حتى توضع، فهذا محكم ومستمر أنه لا ينبغي لمن تبع الجنازة إذا وصلت إلى القبر أن يجلس حتى توضع. وهل معنى توضع يعني توضع على الأرض أو حتى توضع في اللحد؟ جاءت رواية تفسر هذا وهي أن المراد حتى توضع على الأرض، فإذا وضعت على الأرض فإنه لا بأس أن يجلس المشيعون لها على الأرض. نعم. أعد الحديث.
وعلى أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم جنازة تقوموا فاتبعها فلا يجلس حتى توضع متفق عليه.
نعم. نعم.
وعن ابي اسحاق عن عمران بن يزيد قد قال ليس من قبل اليه قبر، وقال هذا من السنه رجعه ابو داود.
عن عبد الله بن يزيد رحمه الله انه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ادخل الميت في القبر من قبل رجليه، من قبل رجلي القبر يعني. وفي رواية ثانية أنه أدخله من جهة رأسه يعني رأس القبر. في رواية ثالثة أنه أدخله من جهة القبلة عرضا. وكلا الأحوال جائزة، والأمر على السعة والحمد لله. إن أدخله من قبل رجلي القبر وسله سلا حتى يضعه في اللحد، أو بالعكس أدخله من قبل رأس القبر وسله إلى رجلي القبر حتى يضعه في اللحد، أو وضع بجهة القبلة ثم أنزل إلى القبر عرضا، كلا الصفات الثلاث كلها لا مانعة منه، وهذا من تيسير على الناس. نعم.
وعن رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعتم الإنسان في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله، قال رحمه الله وداره والنسائي وصححه الإسلام وعلمه دار قلوب الله.
الوقف والإرسال معروفة من علل الأسانيد. الوقف الموقوف ما كان من كلام الصحابي، ما كان من كلام الصحابي، وأما المرسل فهو ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما سقط منه ذكر الصحابي، وهو من أقسام المنقطع. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الذكر الذي يقال عند وضع الميت في قبره، الذكر، فإذا أنزل الميت في لحده فإن الذين ينزلونه يقولون هذا الذكر: بسم الله وعلى ملة رسول الله، كلمتان عظيمتان. بسم الله نضعك في قبرك، وهذا فيه التبرك بسم الله عز وجل، وفيه مصلحة للميت، وعلى ملة رسول الله هذا أيضا دعاء عظيم يدعون له بأن يكون مات ودخل قبره وهو على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعاء له بأن يكون مات على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن دفن الميت هو من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دفنه على هذه الكيفية هو من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فالحاصل أن الحديث فيه استحباب هذا الذكر عند وضع الميت في قبره، وأنه لا ينبغي أن يوضع بدون هذا الذكر لما فيه من المصلحة العظيمة للميت والأجر أيضا للأحياء. نعم.
فعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسرع بالميت كسر الحيط، رواه أبو داود في السنن على شرح مسلم، وذلك ما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها
على شرط مسلم، يعني سالما من الشذوذ والعلل، سالما من الشذوذ والعلل. والحديث فيه أن كسر عظم الميت ككسره حيا، ففيه تحريم كسر عظم الميت، وأنه يماثل كسر عظمه وهو حي، فكما أنه لا يجوز كسر عظم الحي وأنه جناية عظيمة، فكذلك لا يجوز كسر عظم الميت، لأن حرمة المسلم باقية بعد موته، ولكن ككسره حيا يعني في الضمان أو بماله، لا، بينتها الرواية الثانية أنه مثل كسره حيا في الإثم، في الإثم، أما الضمان فلا ضمان في كسر عظم الميت، أما كسر عظم الحي ففيه الإثم وفيه الضمان، يعني يضمن بالدية، يضمن بالدية أو بالأرش أو بالقصاص إذا كان تتوفر فيه شروط القصاص، أما الميت فليس فيه قصاص وليس فيه ضمان، وإنما فيه الإثم. فالذي يكسر عظم الميت يأثم مثل إثم من كسر عظم الحي، وهذا مما يدل على تحريم كسر عظام الأموات وامتهان جثثهم بأي حجة أو أي غرض تكسر عظام الأموات، سواء كسروها من أجل الدفن أو كسروها من أجل ما يسمونه بالتشريح الآن، تشريح الجثث والتلاعب فيها، ويتلاعبون بجثث المسلمين، كل هذا محرم، فلا يجوز تلاعب بجثث المسلمين، وإنما تحترم وتدفن في قبورها ولا يتعرض لها، إلا إذا كان ما يسمونه بالتشريح من أجل معرفة نوع الوفاة، من أجل هل هو مقتول، هل هو مقتول أو هو ميت بدون قتل، فإذا كان التشريح من أجل معرفة نوع الوفاة فهذا لغرض صحيح، أما إذا كان التشريح لأجل ما يسمونه في تعلم الأمور الطبية ويتدرب عليه الطلاب، طلاب مدارس الطب، فهذا لا يجوز في جثث المسلمين، لأن جثث المسلمين محترمة حية وميتة. نعم. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أحد السابقين الأولين إلى الإسلام من المهاجرين، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وهو من أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله من الفضائل الخير الكثير رضي الله تعالى عنه. أوصى عند وفاته بأن يلحد له لحدا، وأن ينصب عليه اللبن كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. واللحد كما سبق لنا هو الشق في قبلة القبر مائلا عن سمت القبر، الشق في قبلة القبر، الجانب القبلي من القبر الذي يلي الكعبة، هذا هو اللحد، سمي لحدا لأنه مائل، والإلحاد هو الميل، لأنه مائل عن سمت القبر. وهناك نوع آخر وهو الشق، وهو أن يحفر أخدود في قاع القبر بقدر الميت، ثم يسد عليه من فوقه، سد عليه من فوق الميت كالسطح عليه. وأما اللحد فإنه يسد عليه من جانب المدخل، مدخل اللحد، وينصب عليه اللبن حتى يمنع التراب عن الميت، ينصب اللبن الواحدة جنب الأخرى من قاع القبر إلى سقف اللحد، كل لبنة بجانب الأخرى حتى ينسد اللحد تماما، ثم يوضع الحصى الصغار من خلاله، ثم يسد بالطين زيادة على ذلك حتى يحكم السد فلا ينهال شيء من التراب على جسم الميت. هذا معنى انصبوا علي اللبن. ثم قال رضي الله عنه كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لحد له صلى الله عليه وسلم ونصب عليه اللبن نصبا. فسعد رضي الله عنه أحب أن يكون قبره على صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني الذي هو الشق هذا جائز أيضا، ولكن اللحد أفضل، اللحد أفضل. نعم. في صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لحد له ونصب عليه اللبن عليه الصلاة والسلام، ثم دفن ورفع القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأرض قدر شبر، فهذا فيه دليل على أنه يشرع في قبور المسلمين مثل هذا، أن تلحد وأن ينصب عليها اللبن حتى تسد، وأن تدفن بترابها وترفع عن الأرض ليعلم أنها قبور، ترفع عن الأرض لكن قدر شبر فقط ولا يزاد على ذلك، لأن رفعها قدر شبر يحصل به المقصود وهو بيان محارم القبر بحيث لا يدفن فيه مرة ثانية أو يحفر أو يداس عليه، فيرفع لأجل هذه الأغراض ولا يزاد عن الشبر، لأن هذه صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة، ولا يختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا ما هو الأفضل، فلا يزاد في رفع القبور عن شبر، هذا هو السنة، فإن زاد عن الشبر فهو محرم كما يأتي. إن زاد عن الشبر فهذا هو الإشراف الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيحرم رفعها عن الأرض أكثر من شبر. نعم.